إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأحبتي في الله ما زلنا بحول الله وطوله ومدده وقوته في تفسير سورة الأعراف. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زال الحديث موصولا بفضل الله تعالى في تفسير هذه السورة عند قصة موسى وفرعون، وتحدثنا قبل ذلك عن هذه الآيات فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. قلنا إن الله عز وجل نوع الابتلاءات على قوم فرعون لعلهم يقلعون ولعلهم يتوبون ويعودون إلى الله جل وعلا، لعلهم يقلعون عما هم فيه من غل وعما هم فيه من شك وفساد. فابتلاهم بابتلاءات ثم عافاهم، فلم يقلعوا عن غيهم ولم ينتهوا عن كفرهم، فابتلاهم بابتلاء ثم عافاهم سبحانه وتعالى، فلم يقلعوا أيضا عن غيهم ولم ينتهوا عن كفرهم، فابتلاهم سبحانه وتعالى بابتلاء آخر لعلهم يرجعون، ولم يرجعوا ولم ينتهوا فعافاهم ثم ابتلاهم وهكذا، فلم تجد معهم تلك الابتلاءات كما سبق معنا. قلنا ابتلاهم الله بالطوفان فأرسله عليهم، فسألوا موسى عليه السلام كي يسأل ربه عز وجل أن يكشف عنهم هذا البلاء، ووعدوه فسأل ووعدوه أن يتوبوا إلى الله ويعودوا إليه جل في علاه ويؤمنوا بموسى عليه وعلى جميع أنبياء أفضل الصلاة والسلام. فسأل موسى ربه كما طلبوا فكشف الله عنهم البلاء، ولكنهم نكسوا العهود ونقضوا المواثيق فسلط الله عليهم الجراد يأكل الأخضر واليابس ويتلف الثمار ويتلف الزروع. فسألوا موسى عليه السلام أن يدعو ربه عز وجل أن يكف عنهم العذاب وأن يذهب عنهم هذا الجراد، فدعا موسى ربه عز وجل فأذهبه عنهم، فأذهبه الله عنهم فنقضوا العهود والمواثيق فسلط الله عليهم القمل يلازم أبدانهم ويلازم سعورهم ويتلف ثمارهم ومواشيهم. فسألوا موسى عليه السلام أي يذهب الله عنهم هذا البلاء، فدعا ربه فأذهب ذلك عنهم فرجعوا إلى غيهم وكفرهم، فأرسل الله عليهم الضفادع كثيرة تقفز عليهم وهم نيام، وتقفز في طعامهم وفي شرابهم وهم يأكلون، وتملأ عليهم البيوت والحقول والطرقات. فسألوا موسى عليه السلام أن يدعو ربه بصرف هذا البلاء، فدعا ربه فصرفه الله عنهم، فلم يرجعوا ولم يقلعوا عن كفرهم وضيهم، فسلط الله عليهم الدم، تحولت مياههم إلى دماء. إذا أراد أن يشرب واحد منهم يجد الماء قد تحول إلى دماء. اختبار وابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى، تحولت مياههم إلى دماء، وكسرت الاستحاضة في نسائهم، وأصيبوا بالرعاب أي بنزيف شديد حاد من الأنف. وهذا اختبار من الله بسبب ذنوبهم، كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، كما قال تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. فهكذا تنوعت الابتلاءات فلم يرجعوا، وكما قال تعالى في شأن أقوام ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، ما عادوا إلى الله وما لجأوا إليه جل في علاه. قال الله تعالى ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك، لما سلط عليهم من الطوفان والشراد والقمل والضفادع والدم وسائر صور العذاب والطاعون إلى غير ذلك من هذه الابتلاءات، ولما وقع عليهم الرجز ماذا قالوا؟ قالوا يا موسى، يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، أي بما أوصاك وأمرك به، أو بما خصك به من العلم، أو بما استودعك من العلم. لئن كشفت عنا الرجس، يعني لئن كشفت عنا العذاب لنؤمنن لك، يعني لنصدقن لك، ولنرسلن معك بني إسرائيل، أي سنترك لك بني إسرائيل تسافر بهم وتهاجر بهم كيف تشاء. قال الله تعالى ولما وقع عليهم الرجس أي العذاب قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. معنى الآية في الجملة أي أن آل فرعون لما نزل بهم من العذاب والبلاء ما قد نزل من الطاعون أو الموت أو الابتلاءات التي ذكرها الله في الآية فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل، الآية اتجهوا إلى موسى عليه السلام، فهو نبي الله في هذا الوقت، يطلبون منه أن يسأل ربه ويدعوه بما علمه من دعاء وبما علمه من علم ولما اختصه به من النبوة، أن يكشف عنهم البلاء الذي هم فيه وأن يرفع عنهم العذاب. ووعدوه قالوا له إن ذلك إذا حصل يا موسى وكشف عنا البلاء ورفع عنا العذاب سنؤمن بك وسنصدقك يا موسى وسنتبعك على ما جئت به، وأيضا سنترك لك بني إسرائيل تخرج بهم من أرض مصر التي كانت محلا لاضطهادهم وتعزي بهم. هنا قد يسأل سائل فيقول: وهل كان موسى عليه السلام يطالب بني إسرائيل أن يخرج بهم من بلاد مصر إلى بلاد أخرى؟ يعني موسى عليه السلام كان عاوز يخرج ببني إسرائيل من مصر؟ الجواب: نعم، قد كان يطالب بذلك، فقد أمره ربه عز وجل بذلك كما حكى القرآن. قال الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. وهنا قال تعالى: لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك، يعني لنصدقن بك يا موسى، ولنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، يعني سنترك لك بني إسرائيل تسافر بهم وتهاجر بهم كيف تشاء. فأرض مصر كانت محلا لاضطهادهم وتعذيبهم، لذا قالوا له: سنتركك يا موسى وسنترك بني إسرائيل تسافر بهم إلى أي مكان تشاء. يقول الله تعالى: فلما كشفنا عنهم الرجز، أي لما كشفنا عنهم العذاب إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، يعني ينقضون العهد مع موسى عليه السلام. قوم فرعون لما سألوا موسى عليه السلام أن يدعو ربه بكشف البلاء والعذاب عنهم، وعاهدوه أن يؤمنوا له ويرسلوا معه بني إسرائيل، فحينئذ دعا موسى ربه، رفع يديه إلى السماء قائلا: يا رب اكشف عنهم العذاب. فكشف الله عنهم العذاب ورفع عنهم البلاء، ولكنهم نقضوا العهود مع موسى واستمروا على كفرهم وغيهم وضلالهم. وهذا أكبر دليل على أن أهل الكفر لا عهد لهم ولا ميثاق. هذه الآية فيها دليل على أن أهل الكفر لا عهد لهم ولا ميثاق، فكثيرا ما يعد أهل الكفر أنبياءهم أنهم إذا جاءتهم آية آمنوا وصدقوا، فإذا جاءتهم آية كفروا وعاندوا، كما حكى القرآن: قال قوم فرعون لموسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. يقول الله تعالى: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغون إذا هم ينكثون، يعني ينقضون العهد مع موسى. وأيضا الأدلة على ذلك كثيرة على أن أهل الكفر لا عهد لهم ولا ميثاق. قال الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا إيه؟ نفورا. ما زادهم إلا نفورا، عاوزين نذير. فلما جاءهم النذير ما زادهم إلا نفورا، إلا إعراضا واستكبارا. قال الله تعالى أيضا: لما طلب قوم صالح من صالح عليه السلام أن يدعو ربه أن يأتيهم بآية، فدعا ربه فأخرج لهم الناقة فكذبوه فعقروها. لما أخرج لهم الناقة من إيه؟ أخرجت الناقة من ماذا؟ من الحجر، من صخرة. لم تكن هذه الناقة مولودة من ناقة أخرى، بل أخرجت هذه الناقة من صخرة صماء. وهذه آية أراد الله تعالى أن يؤيد بها نبيه صالحا عليه السلام. أيضا ها هو عيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، فقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. إن هذا يا عيسى إلا سحر مبين. وأيضا حكى القرآن موقفا بين موسى وفرعون، قال فرعون لموسى فأت به إن كنت من الصادقين، قال فأت به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ماذا قال فرعون؟ قال إن هذا لساحر عليم. يبقى كثيرا ما يعد أهل الكفر أنبياءهم أنهم إذا جاءتهم آية يعني علامة على نبوتهم آمنوا وصدقوا، فإذا جاءتهم الآية كفروا وعاندوا. والآيات في هذا الباب كثيرة، فيقول الله تعالى بعد ذلك فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم أي في البحر. لماذا يا رب؟ بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. يبقى لماذا انتقم الله منهم وأغرقهم في اليم أي في البحر؟ لأنهم نقضوا العهود والمواثيق. إن قوم فرعون لما نقضوا العهود والمواثيق التي أعطوها لنبي الله موسى عليه السلام، طبعا أعطوه عهودا ومواثيق أن يؤمنوا به إذا كشف عنهم العذاب، فكشف الله عنهم العذاب فنقضوا العهود والمواثيق، فأحل الله بهم نقمته وأنزل عليهم عذابه فأغرقهم في البحر. نسأل الله العافية من عذاب الله. وذلك أيضا لتكذيبهم بآيات الله وإنكارهم لها واتهامهم موسى عليه السلام بالسحر، فيقول الله تعالى فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم أي في البحر. طبعا انتقمنا منهم أي انتصرنا منهم، فأغرقناهم في اليم أي في البحر بأنهم كذبوا بآياتنا. هذا الانتقام بأنهم كذبوا بآيات الله وكانوا عنها غافلين. كانوا عن ماذا غافلين؟ كانوا عنها عن إيه؟ الآيات. كانوا عنها أي عن الآيات غافلين. بعض العلماء قالوا كانوا عنها غافلين أي كانوا عن النقمة غافلين. كانوا عن النقمة غافلين، وتحتمل الآية المعنيين، ولكن الظاهر أنهم كانوا عن الآيات غافلين. ثم قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون. من هؤلاء القوم؟ بنو إسرائيل. إنهم بنو إسرائيل يستضعفون يعني يستذلون ويهانون ويمتهنون. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون. من الذي كان يستضعفهم؟ فرعون. وأيضا من؟ قومه. فرعون وقوم فرعون أيضا. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. ما المراد بالأرض هنا؟ قال بعض العلماء إنها مصر، واستدلوا بقوله تعالى في شأن فرعون وقومه فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل، كما في سورة الشعراء. وأيضا قال تعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. فقال بعض العلماء إن الأرض هنا هي أرض مصر، ومن المعلوم أن فرعون وقومه كانوا يسكنون مصر، ولكن من العلماء من قال إن الأرض هنا هي أرض الشام، لأنها هي الأرض التي بورك فيها للعالمين. ومن العلماء من جمع بين القولين وقال هي أرض مصر وأرض الشام أيضا. قال الله تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا مستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. هنا قد يسأل سائل فيقول ما وجه هذا الاستضعاف الذي كان يعيشه الإسرائيليون، ما وجه الاستضعاف الذي كان يعيشه بنو إسرائيل في هذا الوقت، حتى قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون. قال العلماء هذا الاستضعاف يتمثل فيما كانوا يعانون منه من السخرة عند الفراعنة. الفراعنة كانوا يسخرون بني إسرائيل لخدمتهم زي العبيد، مسخرين لخدمتهم. وأيضا وجه هذا الاستضعاف في ذبح الأبناء واستحياء النساء إلى غير ذلك من صور العذاب. قال الله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى. ما المراد بكلمة ربنا الحسنى؟ المراد بكلمة ربنا الحسنى ما قاله الله تعالى في سورة القصص ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه كلمة ربنا الحسنى سبحانه وتعالى، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، أي بسبب صبرهم على الأذى الذي لحقهم من فرعون وقومه، وأيضا صبرهم بعد الإيمان بموسى على ما كلفوا به من تكاليف وأمروا به من أوامر. فمعنى بما صبروا أي بسبب صبرهم. قال تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، أي بسبب صبرهم. صبروا على ماذا؟ صبروا على الأذى الذي لحقهم من فرعون ومن قومه، صبروا على الإيمان بموسى عليه السلام. فالصبر على البلاء ابتغاء وجه الله، وكذا الصبر على أوامر الله والانتهاء عما نهى الله عنه، كل ذلك عاقبته خير، كما قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأيضا قال تعالى فاصبر إن العاقبة للمتقين. العاقبة دائما لأهل التقى، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. لذلك قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة لمن؟ للمتقين. والعاقبة للمتقين. وأيضا قال تعالى ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم قال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. يخبر الله عز وجل في هذه الآية أنه سلم بني إسرائيل ونجاهم من عدوهم، بل وأغرق عدوهم وهو فرعون ومنعه أمام أعينهم، كل ذلك رحمة منه بهم وفضلا منه عليهم ودلالة على نبوة نبي الله موسى عليه السلام. وأيضا إكراما لهذا النبي الكريم، ودلالة على صحة ما يدعو إليه موسى من وحدانية الله تعالى. فلما سلمهم الله ونجاهم ووصلوا إلى بر الأمان والسلام، مروا على قوم يقيمون ويطيلون المكس والقيام حول أصنام لهم، قد اتخذوا هذه الأصنام للعبادة من دون الواحد الديان سبحانه وتعالى، اتخذوا هذه الأصنام يعبدونها ويرجونها ويعظمونها. فماذا قال لهم موسى؟ فماذا قال قوم موسى لموسى لما رأوا هؤلاء يعبدون هذه الأصنام من دون الله؟ قال قوم موسى لموسى عليه السلام لما رأوا ذلك: اجعل لنا إلها نعبده ونسأله ونتبرك به كما أن لهؤلاء آلهة. وطبعا هذا من جهلهم، من عظيم جهلهم، كان هذا منهم جهل عظيم، خاصة بعد أن رأوا آيات الله عز وجل على يد موسى عليه السلام، وبعد أن سلمهم الله من عدوهم لما دعوه فأجابهم. فماذا قال لهم موسى؟ قال لهم: إنكم قوم تجهلون. تجهلون ماذا؟ تجهلون عظمة الله، تجهلون وحدانية الله وما أوجبه الله عليكم. إنكم قوم تجهلون. قد يسأل سائل فيقول: طب من هؤلاء القوم الذين كانوا يعكفون على أصنام لهم؟ يعني قوم موسى لما مروا مع موسى عليه السلام على قوم يعبدون أصناما من دون الله، فقالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طب من هؤلاء القوم الذين يعبدون هذه الأصنام من دون الواحد الديان سبحانه وتعالى؟ قال بعض العلماء إن هؤلاء القوم الكنعانيون الذين أمر موسى عليه السلام بقتالهم، إنهم الكنعانيون. وقال بعض العلماء إنه من قبيلة لخم، ولكن من باب الأمانة العلمية لم يرد ذكر هؤلاء فيما علمت في آية من كتاب الله ولا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم يجب علينا أن نمسك عن الخوض في ذلك، فالعبرة حاصلة ولله الحمد على كل حال. ولو كان في تسمية هؤلاء نفع لنا، ولو كان في تسمية هؤلاء نفع لنا لذكر الله تعالى أسماءهم أو من هؤلاء أو من أي قبيلة كانوا، كما قال الله جل وعلا: قالت نملة. هل هذه النملة ذكر أم أنثى؟ الله أعلم. ما اسمها؟ الله تعالى أعلم. إلى غير ذلك، كما قال الله تعالى أيضا في قصة الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام وزوجه في الجنة، هل هي شجرة العنب أو غير ذلك؟ الله أعلم. لو كان في ذلك ثم مصلحة أو ثم فائدة لبين الله جل وعلا ذلك في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. المهم أن العبرة حاصلة في ذلك. يقول الله تعالى: وجاوزنا، أي قطعنا، جعلناهم يمرون حتى جاوزوا البحر، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم، يعني مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، يعني يقيمون على العبادة ويلازمون المكان. فالعكوف معناه طول المكس والإقامة، العكوف هو طول المكس والإقامة. والأصنام هي تماثيل، فقال بعض العلماء هي تماثيل لبقر، كانوا يعبدون تماثيل لبقر. فأتوا على قوم يعبدون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. قد يسأل سائل هنا فيقول هل يستدل بهذه الآية على الأخذ بقاعدة العذر بالجهل؟ هناك قاعدة تسمى العذر بالجهل، يعني يعذر فلان هذا لجهله، فلا يحكم عليه مثلا بالكفر، ولا يحكم عليه بالفسق، ولا بالبدعة. لماذا؟ لأنه جاهل. فيقول الله تعالى مثلا هنا إنكم، على لسان نبي الله موسى، قال إنكم قوم تجهلون. أخذ بعض العلماء من هذه الآية قاعدة العذر بالجهل، وأيضا بهذا الحديث الذي أخرجه الترمذي وأحمد وغيرهما، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مع أصحابه إلى حنين، أي إلى غزوة حنين، وكان للكفار شجرة، هذه الشجرة هي شجرة السدر، يقال لها ذات أنواط. هذه الشجرة كان يقال لها ذات أنواط. طبعا الكفار كانوا يعلقون بهذه الشجرة أسلحتهم ويعكفون عندها. فقال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله اجعل لنا ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط، يعني عاوزين شجرة أيضا كما لهؤلاء شجرة. فماذا قال عليكم السلام؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله أكبر، هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم قال صلى الله عليه وسلم إنكم ستركبون سنن الذين من قبلكم. الحديث الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بكفر الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. النبي هل كفر هؤلاء الذين قالوا لهم ذلك؟ لا، لم يكفرهم عليه الصلاة والسلام، لكونهم قالوا ذلك عن جهل، لكونهم قالوا ذلك عن جهل. ولو كانوا خرجوا من الملة بهذا القول الذي قالوه عن جهل لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بدخول الإسلام من جديد، ولكن ما قال لهم ادخلوا الإسلام من جديد أو انطقوا الشهادة أو اغتسلوا، ما قال لهم ذلك، بل عذرهم صلى الله عليه وسلم لإيه؟ لجهلهم، عذرهم لجهلهم. وهذه قاعدة عظيمة عند علمائنا، يقولون قاعدة العذر بالجهل، يعذر فلان هذا لجهله. يعني مثلا شخص وجدته يسجد أمام قبر أحد الصالحين مثلا، فلا يجوز لك أن تقول له يا كافر، فأنت تظن أنه سجد هنا في هذا المكان لهذا الشخص الصالح أو هذا الولي أو هذا النبي، هذا لا يجوز لك أن تحكم عليه بالكفر في هذه الحالة، لأنه قد يكون متأولا، قد يكون جاهلا. فهناك أمور ينبغي علينا أن نتعلمها، كما قال العلماء لا بد من إقامة الشروط وانتفاء الموانع، لا بد من إقامة هذه الشروط وانتفاء هذه الموانع حتى تستطيع أن تحكم على هذا الشخص أنه كافر أم لا. أما أن تقول له يا كافر لأنه سجد، قد يكون سجد لله سبحانه وتعالى ولكن لا يعلم أن هناك قبر أمامه مثلا، أو هو قد تأول أو سمع آية تلاوة، أو كان يقرأ في المصحف ومر بآية تلاوة فأراد أن يسجد لله سبحانه وتعالى، أو سمع خبرا سعيدا فأراد أن يسجد شكرا لله سبحانه وتعالى فسجد أمام هذا القبر، فظننت أنت أنه سجد لصاحب هذا القبر من دون الله، فتقول له يا كافر هذا لا يجوز، ينبغي عليك أن تقيم أولا الشروط وأن تنفي عنه الموانع كما قال العلماء. ووضع علماؤنا رحمهم الله تعالى هذه القاعدة العظيمة الجليلة، ألا وهي العذر بالجهل. فقد عذر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم في واقعة ذات أنوار. طيب، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. تجهلون ماذا؟ قلنا تجهلون إيه؟ عظمة الله. هم يعني لما رأوا هؤلاء يعكفون على هذه الأصنام قالوا اجعل لنا إلها كما لهؤلاء آلهة وأصنام. فقال موسى إنكم قوم تجهلون، يعني تجهلون عظمة الله وتجهلون ما أوجبه الله عليكم من توحيد وإفراده بالعبادة، فلا تعلمون أنه لا تجوز العبادة لشيء سوى الله سبحانه وتعالى، إنكم قوم تجهلون. ثم قال تعالى إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. التبار يعني ايه؟ الهلاك. ان هؤلاء متبر، التبار اي الهلاك. ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، اي ان نبي الله موسى عليه السلام لما سأله قومه ان يجعل لهم الها كما للقوم آلهة وحذرهم وذكرهم أخبرهم بمصير هؤلاء القوم الذين يعكفون على أصنام لهم من دون الله تعالى، فقال إن هؤلاء متبر ما هم فيه. يعني إيه؟ أي أن الله عز وجل مهلك هذه الأصنام والأعمال التي هم فيها ومفسدها ومجازيهم عليها بالعذاب المهين، ثم إن أعمالهم عموما ذاهبة وباطلة لا ثواب لهم فيها ولا أجر لهم عليها، فكل أعمالهم تسقط كما قال تعالى في شأن أهل الشرك عموما وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأنهم أشركوا بالله فجعلناه هباء منثورا. وكما قال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. أيضا قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. أي عمل هتعمله؟ أي عمل هتقوم به وتكفر بالله جل وعلا؟ اعلم أن هذا العمل سيحبط. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، نسأل الله العافية. ثم قال الله تعالى قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. من القائل؟ موسى عليه السلام قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، يعني أفغير الله تلتمس لكم معبودا تعبدونه؟ الله سبحانه وتعالى قد من عليكم بالنعم التي منها فضلكم على العالمين، فكيف أعدل عن عبادة ربي الذي لا يستحق العبادة سواه؟ كيف أعدل عن عبادة ربي وأبلس عن رب سواه ليعبد. وكما هو معلوم فإن المعبودات سوى الله عز وجل لا تنفع ولا تضر، كما قال الله تعالى على لسان الخليل عليه السلام، الخليل إبراهيم، لما قال لقومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ فهذه الأصنام لا تنفع ولا تضر. قال الله جل وعلا على لسان موسى: قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. طب كيف نجمع بين هذه الآية وبين قول الله تعالى لأمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ كيف يقول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، ويقال أيضا عن بني إسرائيل أنتم خير أمة فضلكم على العالمين؟ وأيضا قالت مريم، قال الله تعالى لمريم عليها السلام: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. كيف نجمع بين هذه الآيات؟ قال العلماء: وهو فضلكم على العالمين في حديثه سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل، أي فضلكم على عالم زمانهم، يعني فضلكم على إيه؟ على عالم زمانكم، فأنتم أفضل الناس في هذا الزمان. أيضا أنت يا مريم أفضل النساء في هذا الزمان. أيضا كل من قال الله فيه فضلكم على العالمين، أي على عالم زمانهم، أما أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام فهي أفضل الأمم وخير الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ومعنى كنتم أي كنتم مكتوبين في اللوح المحفوظ أنكم خير أمة أخرجت للناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة. نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة. ثم قال تعالى: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، تقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هنا قد يسأل سائل فيقول: كيف خوطب اليهود الموجودون بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: وإذ أنجيناكم، وهم لم يعايشوا فرعون ولم يسكنوا معه في بلدة واحدة؟ يعني إزاي رب العالمين سبحانه وتعالى يقول وإذ أنجيناكم؟ النبي بيقول صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يقول لبني إسرائيل الموجودين معه في المدينة: وإذ أنجيناكم من آل فرعون. طيب هم دول شافوا فرعون، جددهم أحسن، يبقى الخطاب موجه لهؤلاء والمراد به إيه؟ الأجداد. وإذ أنجيناكم أي أنجينا أجدادكم وأسلافكم، فإنجاء الأجداد هو إنجاء لإيه؟ للأبناء، فإنجاء الأجداد إنجاء للأبناء. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. طبعا هذا تذكير لبني إسرائيل بنعم الله عز وجل حتى يثبتوا على الإيمان ويقدموا لتلك النعم شكرا. فيقول تعالى: وإذ أنجيناكم، أي واذكروا وقت إنجائنا لكم من آل فرعون. المراد بآل فرعون هم أتباعه وأنصاره ومن هم على دينه وملته. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم، يعني إيه يسومونكم؟ يعني يذيقونكم ويحملونكم سوء العذاب، أي أسوأ العذاب وأقبح العذاب. يبقى ما هو سوء العذاب الذي أنجى الله عز وجل منه بني إسرائيل؟ من هو سوء، ما هو سوء العذاب الذي أنجى الله عز وجل منه بني إسرائيل؟ الجواب أحسن فسر، أحسن فسر سوء العذاب في باقي الآية الكريمة بقوله تعالى يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. طبعا تذبيح الأبناء واستحياء النساء كما سبق معنا في تفسير سورة البقرة قلنا استحياء النساء المراد بالنساء هنا الأطفال الإناث، وعبر عنهن بالنساء مع كونهن أطفالا باعتبار المآل، يعني باعتبار ما سيؤول إليه أمر هذه الطفلة، فأمرها سيؤول في المستقبل إلى أن تكون من النساء إذا كبرت. فنفس الاستحياء ليس عذابا، ولكن العذاب فيما يأتي من وراء هذا الاستحياء من إيه؟ من امتهان وتعذيب. تفهمين؟ يعني كون أن النساء في قوله تعالى ويستحيون نساءكم، يعني نفس الاستحياء اللي كون النساء يتركوا أحياء، يعني البنات يتركوا أحياء، ليس في هذا عذاب، ولكن العذاب يأتي من وراء تركهن أحياء، يأتي من وراء هذا الاستحياء من إيه؟ من امتهان وخدمة وتعذيب وغير ذلك. فقال الله تعالى يقتلون أبناءكم يعني الذكور ويستحيون نساءكم يعني يتركون النساء أحياء للخدمة والامتهان، وفي ذلكم بلاء. بلاء يعني إيه؟ يعني اختبار وامتحان، أنه كان اختبارا عظيما. وقال بعض العلماء البلاء هنا النعمة. طبعا البلاء يأتي بالخير ويأتي بالشر كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فقال بعض العلماء البلاء هنا اختبار عظيم، وقال بعض البلاء هنا نعمة، فقد كان إنجاؤهم نعمة عظيمة أنعم الله بها عليكم. قال الله تعالى وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قد يسأل سائل فيقول لماذا اتجه فرعون إلى قتل الأبناء واستحياء النساء؟ لماذا اتجه فرعون إلى قتل الأبناء واستحياء النساء؟ الجواب ذكر بعض العلماء سببا لذلك، وهو خوف فرعون من زوال ملكه على يد بعض بني إسرائيل. خاف فرعون من زوال ملكه على يد بعض بني إسرائيل، فبدأ يقتل الأبناء الذكور ويستحيي النساء. وقد أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره بإسناد صحيح إلى عبد الله بن عباس هذا الكلام. ونكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. سيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز تصوير فوتوغرافي أو فيديو لقيام بعض الشباب بكان في الشارع وتوظيفه ثم القيام بنقل هذه الصور على النت وفيسبوك وحساب الموقع؟ الجواب لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. التصوير الفيديو خصوصا إذا كنت تنقل درسا من دروس العلم طبعا يعني كل علماءنا حفظه الله تعالى يظهرون في فضائيات. ومن قبل ذلك كان علماء يعني زي الشيخ ابن عثيمين وايضا الشيخ الشعراوي وغير ذلك من علماء هذه الأمة حفظه الله تعالى كانوا يجيزون تصوير الفيديو، ولكن التصوير الفوتوغرافي اللي هو تصوير الصور الشخصية وأيضا رسم الأشخاص كالتماثيل، هذا الذي فيه كلام، هذا الذي فيه كلام. ولكن الصور الفوتوغرافية إن كانت لحاجة أو ضرورة فتقدر هذه بقدر الحاجة وبقدر الضرورة وبقدر المصلحة. زي واحد بتصور للبطاقة، بتصور لجواز السفر، فهذا جائز بقدر الحاجة. وأيضا يعني هذا التصوير الذي سيرفعه هذا الأخ الفاضل يعني بيحفز الشباب على أن يقوموا بأمر جيد للحفاظ على بلدهم، أو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فهذا يدخل تحت ذلك. ولقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهذا يدخل أيضا تحت التعاون على البر والتقوى. وجزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمة الله.